إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مسجد الأرقم بمدينة مونتريال كندا، ومن معنا على الإنترنت إلى هذا الدرس المتواصل في شرح مختصر الإمام البخاري للإمام زين الدين عبد اللطيف الزبيدي، الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ولازلنا مع كتاب الإيمان، ونحن مع باب من أبوابه، ألا وهو باب إطعام الطعام من الإسلام، أو باب إطعام الطعام من الإسلام، يعني أنه من خصال الإسلام التي دعا إليها، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والإطعام خلة عظيمة قام بها الأنبياء. قال الله عز وجل عن إبراهيم لما أتاه الأضياف وهم الملائكة في صورة بشر، قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى قال: فجاء بعجل حنيد، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. والإطعام دليل الكرم والجود، قال: وعن عبد الله بن عمرو أي بن العاص، عبد الله هو عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هشام ابن سعيد بتصغير السين، ابن سعد ابن سهم السهمي، أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح في الطائف سنة 65 وقيل 68، عن 98 سنة، أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 722 حديثا، اتفق الشيخان على 17 منها، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب20. يقول هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قول الرجل السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، المراد أي خصال الإسلام، لأن الإسلام واحد لا يتعدد، الإسلام واحد لا يتعدد. والمقصود أي خصال وخلال الإسلام هي خير من غيرها وأولى وأفضل. قال تطعم الطعام، وإطعام الطعام أفضل من غيره من الأعمال الصالحة، لأن القاعدة أن ما تعدى نفعه من الأعمال الصالحة خير وأحب إلى الله مما لم يتعدى نفعه إلى الغير. إلا ما يكون من أمور ليس ثم غيرها، لا يوجد غيرها فيفاضل بينهما، لكن إن كان هناك مفاضلة يعني يعمل هذا أو هذا فنقول يعمل أكثرهما نفعا للخير، فمثلا هل يصلي صلاة الليل ويستغرق وقتا أم يستخدم هذا الوقت في قضاء حاجة محتاج مثلا؟ فلا شك أن الأولى هو قضاء حاجة المحتاج، لأن الأمور التي نفعها متعد هي خير وأحب إلى الله ما يكون نفعه قاصر عن الإنسان نفسه، وصلاة الليل نفعها قاصر على المصلي، وأما قضاء حاجة المحتاجين وإعانتهم فإنها أفضل بلا شك. تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذين الأمرين نفعهما متعد، ولكن جعل الإطعام قبل إقراء السلام لأن الإطعام نفع متعد حسي، وأما إقراء السلام فنبع متعد معنوي، بمعنى أنه فإنه قد قدم له شيئا حسيا محسوسا سد به جوعه، وأما السلام فإنه معنوي بمعنى، وإن كان هو دعاء بالسلامة إلا أنه معنوي بمعنى أنه يرفع من معنويات هذا الإنسان إذ يفهم من صنيع هذا الذي سلم عليه أنه يحبه ويقدره، وهذا لا شك يفرح المسلم. ولذلك قدم إطعام الطعام على إقراء السلام، ولذلك قدم إطعام الطعام على إقراء السلام. والحاصل أن كل أمر نفعه متعد للغير فهو أفضل من العبادات التي نفعها قاصر. وهناك من العبادات ما يكون النفع فيها متعد قاصر ومتعد في آن واحد، وهذا يمثله ويبينه ويوضحه طلب العلم وتعليمه، فإن طلب العلم نفع قاصر من جهة أنه يرفع الجهل عن نفسه، ومتعد من جهة أنه يعلم غيره إذا رجع إلى آية كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ويوضح هذا في باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من الإيمان أي هو من شعب الإيمان، هو من شعب الإيمان وخصاله وخلاله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمقصود من الخير. وقد جاء صريحا في حديث أو في رواية أخرى، جاء صريحا في رواية أخرى قوله من الخير. لئلا يفهم من ذلك أنه مجرد الحب للأخ ولو كان ذلك بأمر يضر كشرب الدخان وتعاطي الخمور والتعامل بالربا، فيدل عليه من باب حب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذا ليس هو المقصود. قال: وعن أنس رضي الله عنه، أنس وأنس بن مالك، أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، توفي سنة 92 أو 93 وقد جاوز 100، أخرج حديثه الجماعة وله في كتب الحديث 2286 حديثا، 2286 حديثا. اتفق الشيخان منها على 168 حديثا، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم ب71 حديثا. يقول: يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا في رواية أخرى من الخير. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، ليس هذا لنفي جنس الإيمان، وإنما لنفي كماله. والمقصود أنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أما إن أحب لنفسه الشر كتعاطي المخدرات والمسكر وكالسطو والسرقة والغش، فإنه لا يجوز أن يحب ذلك لأخيه. فإن فعل أثم من جهتين، من جهة تعاطيه لهذا البلاء أو حبه له، ومن جهة الثانية حبه لأخيه أن يعمل هذا العمل. ثم أورد بابا آخر من أبواب الإيمان، قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهذا أمر واضح وهو جوهري في باب الإيمان. لا بد للمسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبغضه لم يكن كامل الإيمان، بل لم يكن مؤمنا. إن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا، بل كان كافرا. وليس هذا من باب كمال الإيمان، وإنما هو من باب جنسه. فإن حب الرسول أصل من أصول هذا الدين، إن حب الرسول أصل من أصول هذا الدين. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أنس. قال في حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. جاء في زيادة في حديث أنس والناس أجمعين. أولا راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل إنه عمرو بن عامر الدوسي، ورجح الترمذي في جامعه نقلا عن البخاري أن اسمه عبد الله بن عمرو، وهو الصحابي الجليل المشهور بكنيته أكثر من اسمه. يحفظ الصحابة على الإطلاق. أسلم عام خيبر عام 7 ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وقد كانت تمر عليه الأيام والليالي لا يجد ما يأكله، بل كان يصرع من الجوع. ومع ذلك كله فهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، روى 5374 حديثا، اتفق الشيخان منها على 325، انفرد البخاري 79 حديثا، ومسلم 93 حديثا. وقيل إنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. مات رضي الله عنه وأرضاه في المدينة 58 من الهجرة، عن 78 سنة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهذه يمين كان يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لبيان أهمية الموضوع، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، الواو للقسم، والمقسم به الذي نفسي بيده، والمقسم، وهذا القسم يحتاج إلى جواب. وهو قوله حتى أكون، والمقسم عليه لا يؤمن أحدكم، والجواب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. جاء في رواية أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ليس الآن يا عمر. قال: أنت إذن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ثم أردف ذلك بباب له علاقة بهذه الأبواب، قال: باب حلاوة الإيمان. قال: باب حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة كحلاوة العسل والسكر، بل هي أشد وأفضل. غير أن حلاوة العسل والسكر إنما تذاق وتطعم بالفم، أما حلاوة الإيمان فلا تعرف إلا بالقلب، حين يمتلئ إيمانا بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وحين أن يدفع هذا الإيمان على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب عباد الله المؤمنين وإن كانوا ضعفاء مساكين، لأنه لا يحبهم إلا لله. قال رحمه الله تعالى، وعنه أي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث أي ثلاث خلال، والخلال جمع خلة، ولذلك أنث العدد فقال ثلاث. وإما أن تكون خلة أو خصلة، وكلاهما صحيح. من كن فيه يعني هذه الخلال أو الخصال، من كن فيه يعني اكتسابا، لأنها لا توجد جبلة وإنما توجد اكتسابا يسعى له الإنسان بتنميته ما في قلبي من الإيمان. قال: أن يكون الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله. أحب إليه مما سواهما، من والد وولد وزوجة وأي أحد من الناس. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء أي الآخر المسلم الذي يحب الله ويطيعه ويخلص له ويتبع الرسول ويتمسك بهديه، فإن هذا المرء الذي فيه هذه الصفات رجلا أو أنثى، رجلا أو امرأة، يحب لله، يحب لله. لأن من الناس من يحب للدنيا، كما جاء في حديث النكاح قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يكفر مرة أخرى أو يأتي بأحد أسباب الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، أي بنفس مستوى كراهتي أن يقذف في النار، بنفس مستوى كراهتي أن يقذف في النار، لأنه لو مات على كفره فليس له منزل إلا النار. ثم أردف ذلك بباب يتصل بهذه الأبواب، وهو في علامة من علامات الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. أو باب علامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار هم أهل المدينة من الأوس والخزرج، سموا أنصارا لنصرتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فناصروه وحموه ودافعوا عنه، ولذلك قال يوم حنين يوم أن قسم الغنائم فأعطى كل أحد من مسلمة الفتح وغيرهم إلا الأنصار، فوجدوا في أنفسهم لذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زعيمهم سعدا أن يجمعهم لا يختلط بهم غيرهم، ثم جاءهم فقال لو شئتم لقلتم جئتنا وحيدا فكسرناك، طريدا فآويناك، وهم ينكسون رؤوسهم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، وهو يقول ولو شئت لقلت كنتم مفترقين فجمعكم الله بي، ضلالا فهداكم الله بي، ثم قال لهم الناس شعار والأنصار دثار، والشعار والدثار من اللباس أو من الغطاء المتخذ للنوم، فالشعار ما يكون ظاهرا والدثار ما يكون باطنا تحته ميابسا للجلد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله؟ ثم قال والله لو سلك الأنصار لو سلك الناس شعبا وواديا لسلك الأنصار شعبا وواديا غيره لسلكت شعب الأنصار واديا. كل ذلك يبين كم هو حبه صلى الله عليه وسلم للأنصار، والله قد أثبت حبهم في كتابه العزيز وامتدحهم كما في سورة الحشر. فنسأل الله أن يرزقنا حبهم، أن يحشرنا معهم. قال وعنه أي أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان أي علامة الإيمان، الآية العلامة كما قال الله عز وجل وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة ووقار وبقية من آل داود تحمل الملائكة، فالآية بمعنى العلامة، بمعنى العلامة. يقول على علامة الإيمان الموجودة في قلب أحدكم إن كان حقا أو زيفا، فإن كان حقا أحب هذا القلب الأنصار. قال وآية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار، فمن أبغض الأنصار كان منافقا. إن أبغضهم بكليتهم فهو منافق، فإن أبغض أحدا منهم فهو فاسق، فإنهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الدين، وهم الفاتحون الذين نشروا الإسلام في كل مكان، لذلك توجب حبهم وحب المهاجرين أيضا، بل وحب كل مسلم، ف كما تقدم لكم في حديث أنس السابق، وبهذا نأتي على ختام درسنا هذا اليوم. نسأل الله بمنه وكرمه يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل والعمل الصالح، ويرزقنا أسباب رفعة درجاتنا في جنات النعيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فإن كان عندكم ثم سؤال فاطرحوه، وهكذا بالنسبة للإخوة على الإنترنت. تفضل يا شيخ فؤاد.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله. تعديل على السؤال، لا يقول السائل ما حكم الشرع، لأنك لا تسأل الشرع ولا الشارع، وإنما تسأل أحدا من الناس تظن أن عنده شيء من العلم. فإن سألت عن رأيي في هذا الموضوع أثبتت لك، وإن سألت عن الشرع فالعلم عند الله، ولست بمحيط بالشرع كله. وعلى أي حال، أما بالنسبة للتجارة في العملات فللعلماء فيه أقوال، ومنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها على اعتبار أنها تمثل النقدين الذهب والفضة. فإن كانت تمثل النقدين الذهب والفضة قالوا بأنها تعامل معاملة النقدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النقدين أنهما ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، يعني إلا أن يتسلم أحدهما من الآخر ويسلمه، وأن يكونا في الوزن سواء متماثلين. هؤلاء العلماء قالوا بأن التجارة بالعملات حرام بسبب الاختلاف في الأثمان. وقال غيرهم أنه ليس بحرام لأن العملة ليست هي عين الذهب والفضة، وإن كانت تنوب عن قيمها. وهذا القول هو الأظهر والأرجح عندي، والله أعلم. نعم.
يقول زوجته فرضت في ثلاثة، وهذا الإنسان كان نظر
هنا أمران، الأمر الأول لفظ الطلاق، والأمر الثاني الغضب. أما لفظ الطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الطلاق أحد ثلاثة أمور: جدها جد وهجرها جد، يعني ليس فيها هزل مزاح. وكذلك إن طلق في إن استعمل ألفاظا صريحة كأنت طالق وطلقتك، وأنت مطلقة وطليقة، وأنت حرة، يعني بمعنى تملكين أمر نفسك، وما إلى ذلك من الألفاظ الصريحة فإنه لا يفهم منها إلا الطلاق، قصد أو لم يقصد لاعتبار القصد. أما إذا أتى بألفاظ غير صريحة كأن يقول قد عفتك، وهو يريد أنه مفارقها، فإن هذا باعتبار قصده يسأل. هذا من جهة ألفاظ الطلاق. وأما من جهة الغضب فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، أي إن الطلاق لا يقع عند انغلاق العقل بالغضب. وهذا الغضب الذي يصل لحد إغلاق العقل فيصبح المرء كالمجنون، ربما قتل من يحبه وشتم من يحترمه. هذا المستوى من الغضب هو الذي لا يقع معه الطلاق. وأما أن يطلق وهو غضبان الغضب العادي إن هذا طبيعي، فالأصل أن الناس لا تطلق وهي تضحك، لأن الذي يطلق قد خسر إلفه وفقد حبه وأصبح فردا وحده، وربما بالطلاق ضاع أولاده، فمثل هذا يستحيل أن يطلق وهو يتبسم ويضحك. إذن لا اعتبار للغضب إلا إذا بلغ حد الإغلاق على العقل، حتى إن الرجل لا يدرك ما يقول، فإن عند هذا يقال بأن الطلاق الذي وقع في هذه الحال لا يقع، والله أعلم. وبقي أمر وهو في مسألة الطلاق ثلاثا في مجلس. أولا قول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاث في ثلاث، هذا بدع من القول، لأن ثلاثا في ثلاث يعني تسع، والطلاق في الإسلام ثلاث لا غير. وكما قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما من جهة نفاذ وعدم نفاذ الطلاق الثلاث في المجلس الواحد فمختلف فيه، والصحيح أنه ينظر يتحدث إلى الرجل إن قصد الطلاق البائن أنه يقع طلاقا بائنا لا رجعة فيه ولو كانت المرة الأولى، لأن القصد يعتبر. وإن كانت نعم، وبعض العلم قالوا بأنها لا تقع ثلاثا وإنما تقع طلقة واحدة، ولكن المعتبر كما قلنا النظر في قصد الرجل بعد سؤاله، وبه يمكن الحكم، والله تعالى أعلم. نعم. الحج أحد أركان الإسلام، وكل مسلم مأمور بأداء ما عليه من الواجب، والحج شأنه كالصلاة، فهل للولد أن يصلي قبل أبيه؟ إن كان كلاهما يحتاج إلى الماء فلا يوجد إلا ما يكفي لشخص واحد، فهل يتنازل به لأبيه؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يتنازل بالعبادات الواجبة لأحد. فيؤدي هو الحج الواجب عليه ثم بعد ذلك يتنازل لوالده. والله أعلم. وفيكم بارك الله، حياكم الله، وسلم لنا على جميع الإخوة عندكم ممن حضر وممن لم يحضر، ونسأل الله أن يجمعنا بكم عاجلا غير آجل، إما في بلاد الحرمين وإلا في بلادكم للدعوة إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك.